المصطفى صلى الله عليه وسلم كرامة الشيخ يوسف جاسم العينات.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: عامه وخاصه. العام أقسام، منه الباقي على عمومه: كحرمت عليكم أمهاتكم، والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس، والثالث العام المخصوص وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص.
قوله رحمه الله: العام والخاص. أولاً، ما هو تعريف العام؟ العام هو لفظ أو كلمة مستغرق لجميع مدلوله، مثل كلمة الناس، فكل أحد يصح أن يقال عنه إنه من الناس إذن هو يدخل في كلمة الناس، مثل كلمة يا بني آدم، فكل واحد من أبناء آدم فهو يدخل في كلمة يا بني آدم، مثل الرجل، المرأة. إذن العام كلمة ولفظة مشتملة لجميع مدلولها. وأما الخاص فهي عكسها تماما، كلمة أو لفظة لا تدل إلا على معين أو معينين. الخاص إيش تعريفه؟ لفظ أو كلمة لا تدل إلا على معين، كزيد، أو معينين كقولنا الداخلون في المسجد، فهذا يدل على معينين، كقولنا عشرة، هذه تدل على العدد 9+1. ما فائدة معرفة العام والخاص في أصول التفسير؟ ما فائدة معرفة العام والخاص في أصول التفسير؟ الفائدة الأولى أن نفسر العام بعمومه والخاص بخصوصه، فلا نقع في الغلط، فلا يجوز أن نقول يا أيها الناس مراد به فلان وفلان، ولا يجوز أن نقول الذين قال لهم الناس يعني كلهم، وإلا وقعنا في الخطأ في الموضعين. فالواجب أن نعلم أن يا أيها الناس لفظ عام مراد به العموم، والذين قال لهم الناس لفظ عام مراد به الخصوص. إذن الفائدة الأولى أن معرفة العام والخاص سبب في صون الإنسان من الخطأ في تفسير القرآن. الفائدة الثانية: معرفة النوازل المعينة وكيفية إدخالها في العمومات. معرفة النوازل المعينة وكيفية إدخالها في العمومات. جاءك إنسان وقال: هل يجوز أن نشرب البيرة أو لا؟ فأنت الآن بحثت لم تجد اسم البيرة مذكورا في القرآن، لكن وجدت اسم الخمر في القرآن، فتسأله: هل هذه البيرة مسكرة يخامر العقل؟ فإن قال نعم فأنت تدخله في العموم، إن قال لا خالية من الكحول إذن لا تدخله في العموم. وهذه فائدة عظيمة لطالب العلم. الفائدة الثالثة أن معرفة العام والخاص من أعظم الطرق الموصلة والمميزة لطالب العلم في العلم. فالعامي لا يعرف ما هو اللفظ العام ما هو اللفظ الخاص، ثم إذا عرف لا يعرف أين الدلالة على عمومه، أين الدلالة على عمومه لا يعرف أيضا. ثم من الأهمية بمكان في وصول التفسير أن تعرف ما هي ألفاظ العموم، ما هي ألفاظ العموم. اكتب بعض الألفاظ لأن الشيخ لم يكتبها. من أهم ألفاظ العموم غير اللي ذكرها الشيخ، ما ذكره الشيخ في الحاشية نحن اتفقنا أننا لا نذكره ولا لا. من أهم ألفاظ العموم المفرد المضاف، المفرد المضاف. من أهم ألفاظ العموم أدوات الشرط، أدوات الشرط. من أهم ألفاظ العموم، وهذا يسمى عموما معنويا وليس لفظيا، ذكر الفعل وحذف مفعوله للدلالة على العموم، ذكر الفعل وحذف مفعوله للدلالة على العموم. مثال ذلك لما يقول الله عز وجل لعلكم تتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ولا يقول في ماذا أو إلى ماذا، فهنا تعرف أنه عام. حذف المفعول من الفعل دليل على عمومه. ولذلك لما علمنا هذا المعنى جاء منطوقه تتفكرون في الدنيا والآخرة، بقي شيء؟ كل شيء دخل في التفكر. هذا نص الآن على أن حذف المفعول دليل على العموم. وهكذا ما كان بمعنى الفعل إذا حذف معموله، اكتب هذه مهمة، ما كان بمعنى الفعل وحذف معموله فإنه يدل على العموم. ما كان بمعنى الفعل وحذف معموله، معموله يعني مفعوله، دل على العموم. مثال ذلك أحمد اسمك حسن، مثال ذلك تأملوا معي، ألهاكم التكاثر. التكاثر اسم لكنه على وزن التفاعل بحاجة إلى مفعول. ألهاكم التكاثر، هذا التكاثر في أي شيء ألهانا؟ عن أي شيء ألهانا؟ في كل شيء عن كل شيء، انتبه، ألهاكم التكاثر في كل شيء عن كل شيء. فالتكاثر في أي شيء يلهيك عن أشياء لا تستطيع أن تحصرها. طيب كلا سوف تعلمون، تعلمون ماذا؟ أيضا لم يحذف على القاعدة السابقة، لم يذكر. على كل حال هذه أمثلة إن شاء الله ما في التفسير يتبين لنا ذلك. وأما الألفاظ الخاصة فهي ما عدا العموم، وأكثر، انتبهوا لهذه المسألة، وأكثر أحكام القرآن متعلق بالعموم. أكثر أحكام القرآن يا زيد متعلق بالعموم. من يعرف لماذا؟ أمس واحد من الأخوان يقول شاركنا عشان ما ننام. ها أكثر ألفاظ القرآن على العموم، لماذا؟ قول. لأن الشريعة عامة، فلا بد أن تكون الألفاظ أكثرها على العموم، هذا أهم جواب. وأيضا أحسنت، لأنه لو تعلق بشيء خاص فإنها تتغير بتغير الأحوال، ولذلك جاءت الألفاظ على العموم لتشتمل الأحوال المحيطة الموجودة والتي ستكون، والتي ستكون، وهذان أهم سببان من أسباب كثرة العموم في القرآن. ثم قال رحمه الله: العام أقسام. لما ذكر العام علمنا أن الخاص ليس له أقسام. ما هي ألفاظ، ما هي أنواع العام؟ أنواع العام، انتبه، أي أنواع اللفظ العام في القرآن. اللفظ العام في القرآن ثلاثة أقسام ذكرهما الشيخ، وبعض العلماء يقول أربعة أقسام وهو أدق. إيش تبون نكتب، ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. إذن اكتبوا عليه رقم واحد اللي هو كاتبه: الباقي على عمومه، وهذا الأصل. حرمت عليكم أمهاتكم، اللي اسمها أم ما يصير تتزوجها، أمك اللي ولدتك، أمك اللي ولدت أمك، أم أبيك، أم جدك، أم ما دام يصير أم ما يصير تزوجها، خلاص. أمك من الرضاعة، ما دام أنها أم فلا يجوز الزواج منها. ليش؟ أم مفرد مضاف، صح؟ مو خذينا قبل شيء قلنا المفرد المضاف يدل على ماذا؟ على العموم. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمات، هذه الآية أظهر آية في الدلالة على العموم الذي لم يخص منه شيء في الأحكام، في الأحكام. طيب ضرب لكم مثال ثاني. قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. جاك واحد قال: يا شيخ أنا والله نص وجهي مو موجود، هل يلزمني أغسل النص الثاني ولا لا؟ شو تقول؟ يلزم. لماذا؟ لأن اللفظ عام. وجوهكم أيا كان هذا الوجه، إن شاء الله يكون صفيحة، ما دام اسمه وجه لابد أن تغسله. فاغسلوا وجوهكم. جاك واحد قال نص يده غير موجودة، باقي نص إلى المرفق، يغسله ولا ما يغسله؟ وأيديكم إلى المرافق. هذه ألفاظ عمومة كثيرة جدا في القرآن الكريم. إيش قلنا؟ قلنا أكثر القرآن عمومات للسببين اللذين ذكرناهما، لأن الشريعة عامة للبشرية، ولأن الشريعة لا بد فيها من الألفاظ العامة لإدخال المحدثات في العمومات. فهمنا هذا يا صالح؟ رقم اثنين. لا نعم، هذا من كمال الشريعة لا شك. لو كان الألفاظ خاصة ما استطعنا أن ندخل ولا نعرف الأحكام. القسم رقم اثنين: العام المراد به الخصوص. العام المراد به الخصوص، ذكر له الشيخ مثال اكتب عليه: وهو قليل ونادر في القرآن. وهو قليل ونادر في القرآن. الباقي على عمومه. العام المراد به الخصوص: كالذين قال لهم الناس. قال، قال واحد ولا اثنين؟ واحد، صح؟ ما قال قالوا، قال واحد. إذن الناس معناته واحد، معناته واحد. هذا لفظ عام أريد به الخصوص، لأن فلان من الناس هو واحد. إذن صح. هنا سؤال: لماذا يصح إطلاق اللفظ العام على الواحد؟ سؤال مهم، لماذا يصح إطلاق اللفظ العام على الواحد؟ لأنه أحد أفراده، لأنه أحد أفراده. فأنت تقول جاء رجل وهو واحد، جاء الرجل بألف التعريف ما في بأس وأنت تقصد واحد، لكن ننتبه إذا عنيت باللفظ العام واحدا فالألف واللام فيه ليس للاستغراق. ها؟ أحسنت. إذا عنيت باللفظ العام الواحد وهو معرف بألف، أل ليس للاستغراق، أل ليس للعموم، أل فيه للعهد. أنت تقول جاء الرجل أي الذي كنت أنتظره، ها؟ شفت كيف؟ موصوف بالعهد الذهني، مخصوص بالعهد الذهني. الذين قال لهم الناس والقائل واحد معروف في أذهانهم، إذن هو واحد. واضح هذا ولا لا؟ دائما خذ هذه الفائدة، كيف تستطيع أن تعرف هل الألف الكلمة للعموم ولا للخصوص في القرآن الكريم؟ ذلك الكتاب، لاحظ ذلك الكتاب لا ريب فيه. كيف تعرف الآن الكتاب يعني كل كتب الله ولا القرآن؟ سؤال الآن، احنا قلنا الكتاب اسم معرف بأل، وهذا ذكره الشيخ أن من دلالات إيش؟ العموم ولا لا؟ كيف تعرف الآن أل في كلمة الكتاب للعهد ولا أل في كلمة الكتاب للعموم؟ كيف ذلك؟ ممكن يشار إلى الكتب كلها المنزلة بذلك. نعم، لا بد من النظر إلى السياق، لا بد من نظر السياق، لا بد أن يكون في السياق إما قبله وإما بعده وإما في دلالة السياق ما يدل أن المراد العهد أو المراد العموم. فلما قال لا ريب فيه على صيغة الإفراد علمنا أن المراد به واحد، علمنا أن المراد به واحد وهو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن الأسماء المشتقة هي أكثر ما تكون في العمومات. يا صالح، الأسماء المشتقة هي أكثر ما تكون في العمومات. ما هي الأسماء المشتقة يا أبا معاذ؟ أبو معاوية، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، صيغة صيغ المبالغة، أحسن عشان تشمل كل الصيغ. واضح؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، صيغ المبالغة، صيغة أفعل التفضيل. هذه أسماء مشتقة. ما معنى الاسم المشتق يا حسن؟ يعني أنه مأخوذ من فعله، مأخوذ من فعله. كل اسم مأخوذ من فعل هذا نسميه مشتق. الأسماء المشتقة في العموم، في العموم هي عامة، ترتاح أنت الآن. لما نأتي الآن إلى اسم ليس مشتق، هنا لابد أن يكون عندك دلالة للتعميم ودلالة، وإلا فهو ليس للتعميم. الأسماء المشتقة للعموم. القسم الثالث قال الشيخ العام المخصوص، العام المخصوص، قال وهو كثير، وهو كثير. ذكر بعض الأصوليين لفظ خاص يراد به العموم، لفظ خاص يراد به العموم، لكن هذا ليس له مثال صحيح. لفظ خاص، هذا الرابع، لفظ خاص يراد به العموم، هذا ليس له دليل. حطوا تحت كلمة إذ ما من عام إلا وقد خص، حطوا تحت خط أو فوقه في هذا الكلام نظر. الصواب أن أكثر عمومات القرآن باق على عمومه، ويصح هذا الكلام إذا كان المقصود به عمومات الأحكام، ويصح هذا الكلام إذا كان المقصود به عمومات الأحكام. أعيد مرة ثانية، يعني قبل ما أعيد بس أبيكم تفهمون الصورة الآن. لما يجي واحد يقول أكثر عمومات القرآن خصة، هذه شوية زينة لما يقول أكثر. الأشكل لما يقول ما من عموم إلا وقد خص، هذه مشكلة. هذه من يطلقها؟ ما من عموم إلا وقد خص، من يعرف من يطلق هذه العبارة؟ ها؟ لا، هذا صحيح من حيث الاستدلال، لكن من أهل البدع يطلق هذه العبارة ما من عموم في القرآن إلا وقد خص؟ الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ما من عموم في القرآن إلا وقد خص، حتى كلمة إن الله على كل شيء قدير يقول مخصوص. توافقونهم؟ الله خالق كل شيء، توافقونهم؟ ها؟ قطعا لا نستطيع أن نوافقه. إذن نقول عبارة ما من عموم إلا وقد خص، إذا كان الآن أعيد الكلام انتبه، إذا كان المقصود ما من عام إلا وقد خص يعني في آيات الأحكام فهذا مسلم، وإذا كان المقصود ما من عام إلا وقد خص على الإطلاق في القرآن فهذا غير مسلم، بدلالة الله خالق كل شيء، الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم، إن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير، وهكذا أكثر عمومات القرآن باق على عمومه. واضح ولا لا؟ ما هو عن تقليد، أبي عن قناعة. أبو أيوب فهمنا العبارة؟ يعني احنا نحسن الظن بالشيخ، نقول ما مراده وهو كثير إذ ما من عام إلا وقد خص، مراده آيات الأحكام. أما لما تسمع إنسان يقول إن الله على كل شيء قدير ليس على عمومه، تقول له كيف؟ كيف؟ يقول لا، إن يجب أن نقول إن الله على ما يشاء قدير. ها انتبه، هذه اللفظة نبهنا عليها في الجلالين، تذكرون؟ ما نبهنا عليه في تفسير الجلالين، قلنا هذا خطأ من الجلال لما يطلقه، أطلقه في كثير من المواضع. إن الله على ما يشاء قدير يقولون، أي ما لم يشاءه ليس بقادر عليه، هذا غلط. الله يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ها، إلا إبليس هو الوحيد المستثنى، والباقين هل مستثنون؟ لا. إذن باق على عمومه. وهذه مسألة مهمة جدا ذكرتها الآن، وهي اللفظ العام إذا جاء ومعه اقتران التخصيص، هل يسمى عاما مخصوصا؟ يعني هل من أول الوضع أريد به العموم، أو من أول الوضع هو عام مخصوص؟ نقول هذا النزاع فيه لفظي، النزاع فيه لفظي في كتب الأصوليين. مسألة أخرى أراها مهمة، وهي لما نقول إن العمومات باق على عمومها، العمومات باق على عمومها، وهو أكثر عمومات القرآن، انتبهوا لهذه المسألة. قد يأتيك إنسان ويجيب لك خيالات في ذهني، أنا أضرب لكم مثال الآن، لما تقرأ أنت القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول لك شلون أنت تقول هدى للمتقين؟ عموم المتقين ولا خصوص المتقين؟ شو تقولون؟ عموم المتقين صح؟ قال لك طيب والمتقين من قوم موسى ما دخلوا، إذن هذا مخصوص. يا غبي يا غبي، اسمحوا لي على اللفظة هذه، افهموا، يجب أن ترد على أهل البدعة، وذا رد مفحم، ليس هذا المراد، أنت ما فهمت العموم. العموم المقصود به هنا عموم لمن؟ لمن الكتاب نزل إليهم. أنت اللي في خيالك إلا تريد أن تقول ما من عام إلا وقد خص، فتأتي بخيالك بأشياء وأشياء وأشياء وتخصصها بما لم ينزل الله عز وجل به سلطان. واضح؟ يجب أن نعرف أن العموم لما نقول باق على عمومه، العموم الذي هو داخل فيه اللفظ، مو العموم المتخيل في الأذهان، لأن إذا قلنا العموم المتخيل في الأذهان فلا وجود له. لماذا لا وجود؟ لأنه ما من عام إلا وفوق، ما من خاص إلا وفوقه عام، وما من عام إلا وفوقه أعم، ما من أعم إلا وفوقه أعم الأعم، ما راح ننتهي. ليس هذا المراد لا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن نفهم أن العمومات لابد أن ندرك أنها عامة بما ذكرناه بالأمس في نزولها، في سبب محيطها، في سبب سياقها، مو على ما في الأذهان. إذن هذه العبارة قلنا أن فيها نظر. نعم تفضل. ما قلنا لفظ محتمل، لذلك أعطينا لك وجهين، إشكال كبير يعني. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمخصص إما متصل وهو خمسة، أحدها الاستثناء، والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع، ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كحتى يعطوا الجزية، خص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
العام المخصوص، الآن نتكلم عن العام المخصوص. العام المخصوص منقسم إلى قسمين: مخصوص بمتصل بمعنى أن اللفظ جاء ومعه استثناؤه، اللفظ جاء ومعه استثناؤه. مثال ذلك قول الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، على قول من يرى أن إلا استثناء متصل. لاحظوا الآن: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، هذا استثناء متصل. الآن إن الإنسان هذا عام ولا خاص؟ الإنسان عام، ولا في خسر نكرة في سياق القسم دل على العموم. إن الإنسان لفي خسر، لفظ عام جاء معه الاستثناء إلا الذين آمنوا. إذن الاستثناء إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل. منفصل ما معناه؟ معناه أن اللفظ جاء عاما ولكن التخصيص في مكان آخر أو في زمان آخر، جاء التخصيص في مكان آخر أو في زمان آخر. طيب الاستثناء المتصل أو التخصيص المتصل، أم الباب يكون بإلا، أم الباب يكون بإلا، وأدواتها خمسة كما ذكرها الشيخ، والمتصل خمسة أشياء، أحدها الاستثناء وهو أم الباب. اكتبوا عليه أم الباب. وطبعا فيه استثناء، في تخصيص بالوصف، في تخصيص بالوصف. الآن أنت لما تقرأ إن الذين آمنوا، آمنوا لفظ عام ولا خاص؟ واو الجماعة، مو آمن، آمن فعل. الأفعال هذه قاعدة اكتبوها، لا عموم للأفعال، اكتبوا هذه القاعدة، لا عموم للأفعال. احنا نتكلم عن واو الجماعة في آمنوا. واو الجماعة عام ولا خاص؟ عام، لأنه من ألفاظ العموم كل ما دل على جمع، وواو الجماعة مما يدل على الجمع، مثل واو الجماعة مثل اللفظ المذكر السالم، واضح؟ واو الجماعة مثل اللفظ المذكر السالم يدل على العموم، مثل الألف والتاء التانيث يدل على العموم في الإناث. إن الذين آمنوا، واو الجماعة دل على العموم، لكن وعملوا الصالحات، عطف عملوا الصالحات يدل على أن هذا العام مخصوص بالوصف، هو متصل، مخصوص بإيش؟ بالوصف. أنت تقول مثال ذلك، تقول إذا دخل الرجال، الآن لفظ عام ولا خاص؟ الرجال عام. إذا دخل الرجال الشعراء فأكرمهم، هل أي واحد يدخل نكرمه ولا الشاعر منهم؟ شفتوا، هذا يسمى التخصيص بالوصف. إيش يسمى؟ وهذا كثير في القرآن ننتبه له، بعض العوام لا يفهم هذا المعنى، يفهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص، ما يعرف أن هذا العموم من من ألفاظ العموم، قلنا أدواته، الشرط من أدوات العموم، من العوام لا يفهمون أن هذه اللفظ، بل بعض طلبة العلم صاروا لا يفهمون أن من ألفاظ العموم، لكن هذا العموم مخصوص بالوصف. ما هو الوصف؟ صدقا من قلبه، مستيقنا بها، مخلصا، هذه أوصاف مقيدة للعموم، لولا ذلك لكان المنافقون يدخلون وين؟ الجنة. والله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، أيضا هذا يسمى تخصيصا بالوصف، لأن جملة وكفر جملة حالية في محل صفة لمن قاله، صحيح. إذن نقول المخصص المتصل خمسة أقسام، أحدها الاستثناء وهو أم الباب. لكن ننتبه، انتبه في القرآن وأنت تفسر إلى قضية مهمة، انتبه للفرق بين إلا التي للاستثناء وإلا التي بمعنى لكن، فإن لكن قد لا تكون للاستثناء، يعني بمعنى آخر أو بعبارة أخرى، انتبه لإلا المتصلة وإلا المنقطعة. المتصلة استثناء تخصيص، المنقطعة ليس تخصيص. لماذا ليس تخصيص؟ لأن المنقطعة استئناف لكلام جديد. فمثلا مثل ما ذكرنا في الآية، ثم رددناه أسفل سافلين، رددناه، لاحظ، والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان، ها، خلقنا الإنسان، الألف واللام للتعريف ولا للعموم؟ ها، لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، الألف واللام للتعريف ولا للعموم؟ للعموم، لأنه لو كان للتعريف بآدم لما قال في أحسن التقويم، لقال خلقنا الإنسان من طين مثلا. هنا يمكن أن نقول خلقنا الإنسان من طين مقصود به آدم، لأن أبونا آدم خلقه الأول من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني من سواه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم للعموم، ثم رددناه، اللفظ مفرد، الضمير مفرد، رددناه لأن كلمة الإنسان مفردة، وعود الضمير إلى المفرد باعتبار اللفظ ليس باعتبار المعنى، ولكن لنكتة بلاغية ليس هذا مجال بيانها. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فإن قلنا أن إلا الذين آمنوا تخصيص للعموم، فيكون المعنى المؤمنون لا يردون إلى أسفل السافلين. فإن قال قائل نرى بعض المؤمنين يكبرون حتى يصبح أحدهم كأنه طفل، نقول ليس المراد بأسفل السافلين هذا، لأن الاستثناء متصل، وإنما المقصود أسفل السافلين يعني نار جهنم، لأن إلا قلنا تخصيص، واضح على هذا التفسير. إذا قلنا إلا ليس تخصيصا ولكنه منقطع، منقطع أي بمعنى أن ما بعده كلام مستأنف جديد. ها، منقطع يعني ما بعده شنو؟ كلام مستأنف جديد. فكيف يكون المعنى؟ يكون المعنى ثم رددناه أسفل سافلين، أي يرجع حتى يصبح إلى أرذل العمر. وهذا عام لكل الناس الذين كتب الله لهم التعمير والبقاء، إلا الذين آمنوا كلام مستأنف جديد. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن ردوا في الدنيا لأسفل السافلين لكم لهم أجر غير ممنون في مقابل هذا الابتلاء الذي حصل لهم في الدنيا. أما المنفصل، الاستثناء، التخصيص المنفصل، إما أن يكون بآية أخرى، إما أن يكون بآية أخرى. هل يجوز للرجل، انتبه الآن، هل يجوز للرجل أن يتزوج حليلة زوجة ابنه؟ لا يجوز، بدليل قوله عز وجل وحلائل أبنائكم، حلائل أبنائكم. لكن قد يكون في العرف يسمون ولد التبني ابنا، مو موجود في العرف هذا ولا لا؟ ولد التبني قد يسمونه ابنا. فقال الله عز وجل في حق زيد: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فإن قال قائل سماه الله أدعياء، نقول نعم، إذا قلنا الأبناء بمعنى اللفظ العرفي فهذا استثناء متصل منفصل، تخصيص منفصل. والشيخ ذكر له مثال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات، الألف واللام للعموم ولا للخصوص؟ للعموم وليس للعهد. المطلقات للعموم، ومما يؤكد للعموم أن الفعل جاء بصيغة الجمع يتربصن، يتربصن، وهذا أحد المرجحات في أن الألف واللام للعموم وليس للعهد، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى. ثم جاء وقال: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. إذن هذا معناه أن أولاة الأحمال مستثنيات من هذا العموم، لكن بدلالة آية أخرى منفصلة، بدلالة آية أخرى منفصلة. يجوز للإنسان مثلا، يجوز للإنسان أن يصيد، الصيد مباح، هذا مما لا يشك فيه أحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن، قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. الآن لو قال لنا قائل أن طعام البحر صيد، هل يجوز لنا أن نصيده ونحن محرمون أو لا؟ نقول نعم، يجوز أن نصيد البحر ونحن محرمون، بدلالة خصوص الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه. طيب هل يجوز لنا صيد البر؟ الجواب: لا يجوز صيد البر، هذا صيد البر عام، وهذا صيد البحر هذا خاص، هذاك عام وهذا خاص، هذاك لا يجوز وهذا يجوز. أو يكون التخصيص بدليل منفصل كحديث، والقرآن يخصص عموم، والسنة تخصص عموم القرآن، السنة تخصص عمومات القرآن، وهذا له شواهد كثيرة. أو بالإجماع، وهذا أيضا له أمثلة ذكرها الشيخ فلا نعيد. هنا أحب أن ننبه على شيء، وأخشى أن يكون طار اللي في ذهني، كان شيء مهم. المخصص يعني العامل المخصوص سواء كان متصل أو منفصل، فينبغي للإنسان يأتي به، يأتي بدليل، لا يصح الدعوة مجرد دعوة التخصيص غير كاف. ف فلو قال قائل إن شيخنا قال بخلاف العموم نقول هذا ليس بحجة. ثم قال الشيخ: ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة. وهذا موجود أيضا في القرآن، حتى يعطوا الجزية خص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طبعا هذا على قول من يقول إن كلمة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله للعموم، وإلا فمن أهل العلم من يقول ليس للعموم. لماذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ليس للعموم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل اليهود الموجودين في المدينة، لم يقاتل النصارى الذين جاءوا وعاهدوه وأخذ معهم الذمة. إذن وين أمرت أن أقاتل الناس؟ قال العلماء: عام مخصوص، أمرت أن أقاتل الناس أي الذين يقاتلونني، أمرت أن أقاتل الناس الذين يعاندون الدعوة ويمنعون الناس من الدخول في الإسلام، هذا هو المقصود. نعم، شنو عندك؟ بس لا تطلع التليفون، أنا التليفون هذا ما أحبه، خصوصا في أنا في المحاضرات ما أحب، أدري بس هم ما أحبه. نعم،
في مسألة مثلا الحج هو عموم الصيد مباح،
عموم الصيد مباح وفي الحج محرم، هذا صار عام وهذا صار خاص. ثم صيد البحر، صيد البر عموما محرم وصيد البحر مباح، صار خاص داخل خاص. نعم، أحد عنده سؤال؟ يلا تفضل يا صالح. نعم، الدليل قلنا، لأنهم يقولون أمرت أن أقاتل الناس أي الذين يقاتلونني أو يمنعون الدعوة، يصدون الناس عن الدين، بدليل أنه لم يقاتل اليهود الموجودين في المدينة ابتداء، لم يقاتل وفد نجران الذين جاءوا وعاهدوا. ها؟ لم يقاتل من؟ لا 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 لا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، حتى يقول لا، هذا لا، هذا هو الغلط، أن نفهم أن العموم على أذهان، لا، العموم المسوق له الآية أو الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، إيه المقصود؟ هذا عموم لمن لم يقل. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ، يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان. قال: وبمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية. قال: وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أو حكمه دون تلاوته.
اللي بعده.
قال: وصنفت فيه الكتب وهو قليل، ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر.
بالنسبة للناسخ والمنسوخ، قال جمع من أهل العلم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين: لا يجوز للرجل أن يفتي ولا أن يفسر القرآن إلا إذا أتقن علم الناسخ والمنسوخ. هذه مسألة مهمة، لا يجوز للإنسان أن يفتي ولا أن يفسر القرآن إلا إذا أتقن علم الناسخ والمنسوخ، بمعنى عرف أن هذا ناسخ وهو المتأخر، وأن هذا منسوخ وهو المتقدم. ودائما المنسوخ لا بد أن يكون متقدما، لا بد أن يكون متقدما، ولا يصح أن يكون المنسوخ متأخر عن الناسخ. الله سبحانه وتعالى نسخ بعض الشرائع ببعض، نسخ بعض الشرائع ببعض، والله سبحانه وتعالى أحل لهذه الأمة في أول الإسلام أشياء ثم حرمها بعد، وأحل لهم أشياء ثم حرمها بعد، وحرم عليهم أشياء ثم أحلها بعده، هذا هو معنى الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وأهمية هذا الباب أو هذا الأصل في التفسير من جهة أنه لا يجوز الاستنباط من المنسوخ لأنه منسوخ، وإنما الاستنباط يكون من الناسخ. ثانيا، لا يجوز الفتوى بالمنسوخ، لا يجوز الفتوى بالمنسوخ، ولهذا لا بد من ضبط الآيات المنسوخة. ما يصير تقول لامرأة لا بد أن تعتد حولا كاملا، لأن الله يقول يتربصن بأنفسهن، لا اللي بعده، متاعا إلى الحول، يقول لازم سنة. ليش قال متاعا إلى الحول؟ لا، هذا منسوخ على قول جماهير العلماء. الفائدة الثالثة أن معرفة الناسخ والمنسوخ مفيدة في معرفة التقديم والتأخير والمتقدم والمتأخر والمكي والمدني، فهذا مبني على ذاك. والنسخ أيها الإخوة إما أن يكون النسخ إما أن يكون إلى مثيل، وهذا يسمى تبديلا، وإذا بدلنا آية مكان آية أو حكما مكان حكم، وإما أن يكون إلى ما هو أفضل، وإما أن يكون إلى ما هو أفضل. ولهذا قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها، ولا يوجد أنزل. والنسخ إما أن يكون للتوسعة، وإما أن يكون للابتلاء. النسخ إما أن يكون للتوسعة وإما أن يكون للابتلاء. ثم ذكر الشيخ بأن الناسخ والمنسوخ في القرآن على ثلاثة أقسام: رقم واحد، ما نسخ تلاوته وحكمه، فهذا لا وجود له في القرآن. ليش ما هو موجود في القرآن؟ لأنه منسوخ التلاوة، لكنه موجود في السنة، لأن الآية إذا نسخت تلاوتها ليس معناها رفع اللفظ، يمكن اللفظ يبقى. ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، نسخنا بإيش؟ بخمس رضعات معلومات، بخمس معلومات. وقول عائشة رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، لأنها لم تعلم أنها نسخت إيش؟ تلاوة الخمس رضعات. التلاوة أيضا نسخ، لكن الحكم بقي في الخمس، أما في العشر فارتفع الحكم وارتفع التلاوة. القسم الثاني: أو تلاوته دون حكمه، كآية الرجم نسخت تلاوتها دون حكمها. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. ومثل هذا أيضا ما قاله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال: إن سورة البينة كانت قريبا من سورة الأحزاب، طويلة يعني، فنسخت. القسم الثالث: أو حكمه دون تلاوته، أو حكمه دون تلاوته. وهذا القسم أو حكمه دون تلاوته له أمثلة في القرآن، مثل ما ذكرنا في قوله عز وجل: متاعا إلى الحول غير إخراج. فجمع من أهل العلم يرى أن متاع إلى الحول غير إخراج منسوخ الحكم دون التلاوة، ومن أهل العلم من يقول ليس بمنسوخ. أما الكتب في هذا الباب فهي كثيرة جدا، ومن أحسنها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، وقد طبع طبعة محققة ويعتبر هذا الكتاب من أقدمها ومن أحسنها ومن أوسعها. وكتاب الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام لا غنى لطالب العلم منه. القسم الأول نسخ حكمه وتلاوته، الثاني دون حكمه، الثالث حكمه دون تلاوته. قال: ولا يقع إلا في الأمر والنهي، بمعنى آخر أن النسخ بابه الأحكام، بابه الأحكام الشرعية العملية، بابه الأحكام الشرعية العملية. ولو بلفظ الخبر، يعني قد يكون النسخ في خبر مراد منه الحكم، قد يكون اللفظ النسخ في خبر مراد منه الحكم، لكن هذا يقال ولا مثال له صحيح في القرآن، ولا مثال له صحيح، يعني لا يوجد حكم بصيغة الخبر منسوخ، لا يوجد واقعيا، لكن الأمر والنهي كثيرا المنسوخ. ما لا يقع فيه النسخ اكتب، ما لا يقع فيه النسخ: أولا الأخبار الغيبية، الأخبار الغيبية، ثانيا الشرائع العامة، ما يصير يقول بني الإسلام على خمس بعدين يجي يقول لا أربعة، ما يصير. الشرائع العامة، ثالثا الأخلاق ومكارمها، ثالثا أو رابعا، رابعا فضائل الأعمال، لأنه من باب الخبر، فكل ما كان من باب الخبر فليس فيه نسخ عند أهل الحديث والأثر، لأن النسخ الخبر خلف وكذب، ولا يمكن الخلف والكذب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه. المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، وما يعلم تأويله أي وقته وصفته إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال: ليدبروا آياته. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية.
وعندهم
قال: وعندهم قراءتها تفسيرها، وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها، وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإنه متشابه لاحتماله معنيين، وكذا المجمل، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد.
هنا من أصول التفسير معرفة المحكم والمتشابه. المحكم هو ما يكون معناه نصا أو ظاهرا، المحكم ما يكون معناه نصا أو ظاهرا، والمتشابه ما يكون معناه دائرا بين معنيين بلا مرجح ظاهر، والمتشابه ما يكون معناه دائرا بين معنيين أو أكثر دون مرجح ظاهر. وسمي متشابها لأنه يشبه هذا الحكم من جهة وذاك من جهة، يشبه هذا الشيء من جهة وذاك من جهة، ومنه الشبه. وهذا المتشابه هو بمعنى المشتبهات بتقديم الشين وتأخير التاء، المتشابه بمعنى المشتبهات. إذا المتشابه والمشتبه بمعنى واحد. والله عز وجل وصف كتابه كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته. آيات الآن جمع ولا مفرد؟ جمع. أضيف ولا لم يضاف؟ دل على ماذا؟ على العموم. أحسنت، ممتاز. الآن طبقنا القواعد. كتاب أحكمت آياته، إذن كل آيات القرآن محكم. نعم، كل آيات القرآن محكم باعتبار ماذا؟ باعتبار، انتبه الآن، بعدة اعتبارات. القرآن كله محكم بعدة اعتبارات. الأول، كله محفوظ، هذا معنى المحكم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ. كله ولا بعضه؟ كله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كله ولا بعضه؟ كله. محكم بمعنى يشبه بعضه بعضا، فلا تجد بينه تنافر ولا تضاد. انتبه. إذن هذا بمعنى أن القرآن كله محكم. وجاء وصف القرآن كله بأنه متشابه، كما قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابه، ومعنى المتشابه كيف القرآن كله متشابه؟ كله متشابه بدلالة، وين العموم في الله نزل أحسن الحديث؟ وين المتشابه؟ وين العموم؟ أحسن الحديث مفرد مضاف على صيغة أفعل التفضيل، فدل على أنه عام. الله نزل أحسن الحديث، إذن كل القرآن هو أحسن الحديث. ولما قال نحن نقص عليك أحسن القصص، فالقرآن أحسن القصص، مو بس آية سورة يوسف مثل ما يفهمه العامة، لا، كل قصص القرآن أحسن القصص. أحسن الحديث كتابا متشابها. المتشابه صفة للكتاب ولا لبعض الكتاب؟ لكل الكتاب. إذن دلنا على أن الكتاب كله متشابه. ما معنى هذا التشابه؟ معناه حروف آياتها متشابهة، إثباتها للغيبيات وللمسائل الإيمان متشابهة، يشبه بعضها بعضا في القوة والبلاغة والفصاحة والإعجاز. إذن بهذا المعنى القرآن كله متشابه. وجاء وصف أكثر القرآن بأنه محكم ووصف بعضه بأنه متشابه، كما في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن إيش؟ أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل، وقدم المحكمات لأنه الأصل ولأنه الأكثر، لأنه الأصل ولأنه الأكثر. وأخر متشابهات غير المحكمات، أخر متشابهات وهو القليل. إذن القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار. القرآن بعضه محكم بهذا المعنى، بمعنى أنه في مدلوله نص أو ظاهر. لما أنت تقرأ قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، لما تقرأ أي تفسير لا تجد بينهم اختلاف ما لم يكن من تفاسير أهل البدع، كل تفاسيرهم في الحمد لله رب العالمين واحد لأنها محكمة. والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، لما تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فدلالة المغضوب عليهم أي الذين غضب الله عليهم ودلالة الضالين أي الذين ضلوا الطريق هذا محكم، ودلالته على اليهود والنصارى محكم ظاهر أو نص، ودلالته على اليهود والنصارى ظاهر أو نص لكن بدليل مستقل، بدليل مستقل. قد يقول قائل هذا من المتشابه، هذا متشابه، وهنا ينبغي أن ننتبه أن المتشابه ما هو الموقف من المتشابه. في الأمس كنت أقرأ الآية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله. ثم تجد تقرأ تجد الآيات كلها في هذا السياق مضطرد، لكن لما فجأة تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى، أنسيت الآية، لا في الشورى اللي بعدها، شوفوا الآية هذه يعني. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني شيء عجيب سبحانه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أنا أتأمل في كلمة عن، لو كان في غير القرآن كان الواحد يقول وهو الذي يقبل التوبة من عباده، ليش قال عن؟ من يعرف الجواب؟ أنا إلى هذه الساعة لا أعرف الجواب، وبحثت لكن الآن ما وجدت ما يشفي غليلي ويرضي ضميري كما يقال. قول يقبل التوبة عنهم، ما وضحت لي يعني هذا المعنى، ذكره بعضهم في التفسير لكن ما وضحت لي. على كل حال الآن هذا إيش نسميه الآن؟ إذا واحد قال أحد المفسرين فسره بشيء والآخر فسره بشيء، هذا يكون متشابه. ما الذي يجب علينا تجاه المتشابه؟ انتبهوا الآن، الواجب علينا التالي: أولا التوقف فيه وعدم الخوض فيه بدون علم، المتشابه التوقف فيه وعدم الخوض فيه بدون علم. ثانيا إرجاعه إلى المحكم لعلنا أن نفهم المعنى، إرجاعها إلى المحكم لعلنا أن نفهم المراد. فإن أرجعناها إلى المحكم ولم نفهم معنى، ثالثا سؤال أهل العلم الراسخين، سؤال أهل العلم الراسخين. فإذا وجدنا أهل العلم الراسخين متوقفين فيه فمعناه إنه من المتشابه المطلق الذي لا ينبغي الخوض فيه. خلص، واضح هذه الخطوات الأربعة؟ إذا وجدنا العلماء الراسخين يقولون الله أعلم، لا نعلم، لا يخوضون فيه، لا يبحثون عنه، لا يسألون عنه، نعلم أنه من المتشابه المطلق. خلص، من المتشابه المطلق. من الذين يتبعون المتشابه الذين في قلوبهم زيغ؟ شوف بلاغة القرآن، قال الله عز وجل وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ولم يقل في قلوبهم هوى، قال زيغ، لأن زيغ القلب نسأل الله السلامة والعافية انحرافه لشهوة أو شبهة، زيغ القلب انحرافه لشهوة أو شبهة، يحلل الحرمات ويحسن المحدثات، يحلل الحرمات ويحسن المحدثات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ انتبه الآن، ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. إذن عندهم مقصودان، ابتغاء الفتنة ابتغاء التأويل. ما الفرق بين ابتغاء الفتنة ابتغاء التأويل؟ ابتغاء الفتنة بعض الناس يظن أن هذا عطف، لا ليس عطف، هو ليس مطلق عطف للمغايرة، يعني في من أهل البدع من يتبع المتشابه لأجل الفتنة. شلون فتنة؟ يريد أن يوجد التفرق بين المسلمين. كيف يوجد التفرق بين المسلمين؟ بإثارة المتشابهات. ها، شو تقول في فلان، شو تقول في علان، شو تقول في المسألة الفلانية، شو تقول في المسألة الفلانية. شنو مقصوده؟ مقصوده أن الخلاف يزداد بين الأمة والهوة تكبر، هذا معنى الفتنة. ومن معاني الفتنة أيضا الكفر والشرك. لماذا يوجد التفرق بين المسلمين؟ ليهيمن الكفر والشرك على المسلمين. وابتغاء تأويله، التأويل يكون في الأمر والنهي، أي يؤول ما جاء في الأمر والنهي ليحلل الحرام ويحرم الحلال. فصار الأول ابتغاء التأويل صار في مسائل الإيمان، وابتغاء التأويل صار في مسائل الأحكام. قال ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضع، إذ وضعوه أو إذا وضعوه على غير مواضع. قال وهو وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها. هنا هذا المتشابه نكتب ينقسم إلى قسمين، متشابه نسبي وهو الذي يعلمه العلماء وعليه قراءة مجاهد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا على قول بأن المراد بالمتشابه التشابه إيش؟ النسبي. النوع الثاني التشابه المطلق، وهو الذي لا يعلمه إلا الله، فيجب الوقف على كلمة إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم والراسخون، الواو استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، سلمنا ولا نخوض في ما وراء ذلك. التشابه النسبي سببه ضعف العلم وعجز والعجز، سببه ضعف العلم والعجز والعي. أما التشابه المطلق فهذا أوجده الله ابتلاء، أوجده الله تبارك وتعالى ابتلاء للعباد. والتشابه المطلق اكتب إنما يكون، انتبه، إنما يكون في ثلاثة أشياء. التشابه المطلق يكون في ثلاثة أشياء. أولا فيما يتعلق بالحقائق الغيبية التي أخبر الله عنها كالقيامة وأشراطها ووقت ذلك، كالقيامة وأشراطها ووقت ذلك. وعلى هذا يحمل وما يعلم تأويله، أي وقت الساعة وصفته إلا الله. الصنف الثاني مما يدخل في التشابه المطلق ما يتعلق بالغيبيات الماضية وكيفياتها، فهذا لا يمكن العلم بها إلا من طريق النص، لا يمكن العلم بها إلا من طريق النص. الصنف الثالث ما يتعلق بكيفيات صفات الله تعالى، فهذا غيب مطلق الصنف الثالث ما يتعلق بكيفيات صفات الله تعالى، فهذا غيب مطلق لا يمكن العلم به. وعلى هذا نقول الراسخون في العلم لا يعلمون هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها. هذه الأنواع الثلاثة لو جاء إنسان إلى العالم وقال: يا أيها العالم أخبرني كيف استطاع إبليس أن يوسوس إلى آدم وهو في الجنة، إن كان من الراسخين في العلم يقول: لا أعلم، ولا يأتي بالإسرائيليات، لأن هذا غيب. أخبرنا الله أن إبليس وسوس له، كيف لم يخبرنا؟ هل جاء نص كيف؟ إذن هذا غيب ما نخوض فيه، خلاص. قال الله عز وجل: وإذا البحار فجرت. البحار شلون تتفجر؟ ما نعلم، فلا نخوض فيه، هذا من الغيب المطلق. فإن جاء بعض الناس قال: والله في براكين تحت البحار، وهذه البحار، وأن المياه تنقلب إلى ماء وكذا، نقول هذا خوض في الغيبيات. لما يقول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول لنا القائل: الله له يدان؟ قلنا: نعم. يقول: كيف؟ قلنا: لا ندري. بس لا نخوض، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: انتبه لهذه المسألة، وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات. لا يظنن ظان أن المتشابه بس آيات الصفات كما يتوهمه من يتوهمه من أهل البدع، بل ويزيدون الطين بلة ويجعلون معاني آيات الصفات متشابها. سبحان الله، معاني آيات الصفات شلون متشابهة؟ السلف كلهم فسروا معاني آيات الصفات، شلون متشابهة؟ إنما المتشابه في آيات الصفات كيفياتها فقط. وعلى هذا يحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه. لماذا؟ لأنهم كلهم فسروا المعاني، وإنما لم يفسروا ولم يخوضوا في الكيف. أنت لما تقرأ في القرآن في التفسير: قال مجاهد: الرحمن على العرش استوى، على. قال غيره من التابعين: ارتفع. قال غيره: صعد. هذه فسروها ولا ما فسروا؟ لو كان من المتشابه عندهم لتوقفوا فيها، قالوا: لا نعلم. لكنهم لم يتوقفوا، فعلمنا أن آيات الصفات من حيث المعاني ليست من المتشابهات قطعا، من حيث الكيفيات هي من المتشابهات. ولهذا جاء عنهم عبارات عظيمة: أمروها كما جاءت، من غير تأويل أو من غير تفسير، مقصود من غير تأويلات أهل البدع، من غير تفسيرات أهل البدع، وإنما أمروها كما جاءت عن السلف، فقراءتها تفسيرها وتبر كما جاءت، لا تحرف ولا يلحد فيها كما هو حال أهل البدع. في المتشابهات والمحكمات أيها الإخوة، هذا باب عظيم في التفسير يحتاج إليه طالب العلم، حتى لا يفسر ما هو من المتشابهات، ها، ولا يجعل المحكمة متشابهة، فينبغي الاهتمام بهذا الباب. ثم قال: وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإنه متشابه. هذا لا شك فيه. هذا من أين أنواع التشابه؟ المطلق ولا النسبي؟ ها؟ إيش فيكم؟ النسبي. يعني الظاهر، تعرفون دلالات الألفاظ؟ عندنا في ترتيب دلالات الألفاظ عندنا نص، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وعندنا المرتبة الثانية الظاهر، وهو الذي يحتمل معنيين أحدهما راجح، الراجح يسمى ظاهرا، والمرجوح هذا المرجوح هذا يسمى مؤولا. فإذا ترك الظاهر وأخذ المؤول هذا صار نوع من أنواع التشابه، وهو التشابه النسبي. كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين. فتحي الرقبة ما قال إيش نوع الرقبة، الآن نص عندنا تحي الرقبة. فإذا جاء شخص وقال لا المقصود رقبة مؤمنة بدلالة الآية الأخرى، يريد أن يقيد المطلق هنا بالآية الأخرى. وهنا تذكرت فائدة كنت أريد أن أقولها في العام والخاص نسيت، فالآن أقولها وهي مناسبة للمكان. انتبهوا، متى تقول هذا عام وهذا خاص، متى تقول هذا مطلق وهذا مقيد؟ يعني بمعنى بعض الناس يريد أن يوجد تعارضا بين نصين ثم يقول هذا عام هذا خاص. أيها الإخوة، لا بد أن نفهم أنه لا يجوز أن نقول هذا عام هذا خاص إلا إذا تعارض الحكم. إذا تعارض الحكم فحينئذ من أحد طرق الجمع أن نقول هذا عام هذا خاص، فيحمل العموم على عمومه والخاص على خصوصه. أما إذا لم يتعارض العام والخاص فالخاص أحد أفراد العام، فالخاص أحد أفراد العام. أنا أضرب لكم مثال الآن، لما أنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كلمة الصراط الألف واللام للعهد ولا للاستغراق؟ استغراق، يعني كل صراط للعهد، الصراط للعهد، إذن هو خاص. انتبه الآن، هذا الخاص فسر بعدة تفسيرات، صراط المستقيم الكتاب، صراط المستقيم السنة، صراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم، صراط المستقيم الإسلام، صراط المستقيم التوحيد، صراط المستقيم الطريق الموصل إلى الجنة، صراط المستقيم ما يضرب على جهنم للمرور إلى الجنة. هل في تعارض بين هذه المعاني؟ إذن ما يجوز أن نقول عام وخاص، لأن ما في تعارض، نقول هذه الآية تفسر بكل هذه المعاني لأنها صحيحة داخلة تحت المعنى العام للصراط. إذن انتبه لهذه المسائل المهمة، لأن وجدت العجب تقرأ لبعض من ينتسب للعلم اليوم يوجد تعارض بين عام وخاص، هو ما في تعارض، ثم يريد أن يقول هذا عام وهذا خاص. يا أخي ما في تعارض، ليش توجد عام وخاص أصلا؟ نفس الكلام نقوله في المطلق والمقيد، ليس كل مطلق يحمل على كل مقيد، وإنما عندما نجد هناك ما يناسب الحكم يكون حكمهما واحد، حكمهما يكون واحدا، فتحمل المطلق على المقيد وإلا فلا. قال وكذا المجمل، المجمل من أوسع أبواب المتشابه. وبعد تتبعي والاستقراء الخاص القاصر مني وجدت أن أسباب الإجمال راجع إلى 22 سببا، 22 سببا من أسباب الإجمال في القرآن، وهي منقسمة إلى ثلاثة: أسباب راجعة إلى المكلف، أسباب راجعة إلى السياق، أسباب راجعة إلى اللفظ. قال وإحكامه، كيف نحكم الظاهر والمطلق والمجمل، كيف نحكمها؟ رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. نعم، ليه؟ لحظة شوي،
الكيفية أقول أنها مجمل.
نعم،
أمس أنا أقول وترى الجبال تسقط الكيفية مجمل.
نعم،
وطيب في ناس الحين يصورون،
يصورون مال،
يصورون وسائل التواصل،
يصورون مال
الجبال كيف؟
شو الجبال يصورون ويتحرك؟
اي عند التصوير
تمثيلي. هذا من المتشابه الذي لا يجوز الخوض فيه. نعم، شو تقول؟ لا لا ما في وقت، ما احنا متاخرين. نعم، ممكن ترجع الى كتب المطولات في الاصول، مبحث العام والخاص، من مباحث الأصول، والمحكم المتشابه من مباحث الأصول، والتأويل من مباحث الأصول، والمطلق والمقيد من مباحث الأصول. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: التأويل. التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر، والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات، هو من تحريف الكلم عن مواضعه. قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. قال: والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض.
كلمة التأويل أيها الإخوة له مدلول لغوي، وله مدلول شرعي، وله مدلول عرفي، يعني له ثلاثة استخدامات. التأويل في اللغة: من آل الشيء إلى الشيء يؤول أولا وتأويلا، أي رجع. فمعنى التأويل في اللغة هو وقوع الشيء كما أخبر عنه، هذا في اللغة. في اللغة التأويل هو نفس وقوع المخبر به. وأما التأويل في اصطلاح السلف أو في عرف من نزل بهم القرآن، فالتأويل في عرفهم يعني تفسير القرآن، ومنه كلام ابن جرير رحمه الله: والتأويل في هذه الآية كذا وكذا، أي التفسير. وهذا موجود عند جمع من المفسرين من السلف، أنهم يسمون التفسير تأويلا من باب ذكر التفسير بأحد مفرداته القريبة. إذن السلف إذا سمعت في كلامهم التأويل فيعنون به التفسير، أو يعنون المصطلح اللغوي وهو حقيقة وقوع ما أخبر الله عز وجل أو رسوله به. فلما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أو سجد قال: سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن، يعني يوقع ما أمره الله كما أمره الله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما التأويل في عرف المتأخرين أو في عرف المتكلمين من الأصوليين والمتفقهة وغيرهم، فإنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو بعبارة أخرى قال الشيخ: حمل ظاهر على محتمل مرجوح. هو بمعنى الأول، ما في خفر، يعني الكلمة تحمل معنيين. لما تقرأ أنت القرآن: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فيأتي بعض المفسرين ويقول: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. يظن من لا يفهم العربية أن هذا تأويل، هذا ليس تأويل، لأن الأيد هنا من آد يئيد أيدا، وهو القوة، فلا يوجد أي إشكالية. إذن هذا تفسير لللفظ بمعناه، هذا ليس تأويلا، هذا يسميه المحكم. طيب، وقوله عز وجل: في سورة ياسين مما عملت أيدينا أنعاما. لاحظ الآن، فبعض المفسرين يقول أيدينا أي بأمرنا، الله خلق، يقول خلقت الأنعام بأمرنا بأيدينا، وبعضهم يقول بقوتنا، وبعضهم يقول الأيدي هنا مثل قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيجعل الأيدينا مثل يدي. فنقول لا، أيدينا من المتشابهات، من المتشابهات، يدل على معنى اليد ويدل على معنى القوة. ولما قال عملت أيدينا ولم يقل صنعت أيدينا ولم يقل خلقت أيدينا، وفرق بين عمل اليد وبين خلقة اليد وصناعة اليد. ولذلك الله قال بما كسبت أيديكم، وهل كل أكسابنا بأيدينا؟ وإنما أطلق اليد لأن أغلب الأكساب باليد. فنقول إن إذا قال المفسر بأيدينا يعني بيدي الله، نقول هذا غير صحيح، هذا تفسير لا نقبله، تأويل مرجوح. ما هو التأويل الراجح هنا؟ لا بد من التأويل. التأويل الراجح بأيدينا يعني بقوتنا بأمرنا، وفيه إثبات صفة اليد، لأن إطلاقه بلا وجود أصله لا يصح لغة ولا عرفا. ولم يقل خلقت، فإذن هذا مؤول بمعنى القوة، مرادا به القوة، وفيه دلالة على إثبات صفة اليد. وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر؟ سؤال الآن، إذا قال القائل أنتم تؤولون بعض الآيات وتتركون الراجح وتأخذون المرجوح، فيأتي القرمطي وهو أتباع حمدان قرمط، وهو أول من أظهر أو أظهر ما يسمى بالقرمطة. ما هي القرمطة؟ القرمطة ما هي؟ قول. ها؟ لا، هذا سببه نبي. ما معنى القرمطة في اللغة أو في العرف المتكلمين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أطلق كلمة جميلة، قال قرمطة سفسطة في النقليات. هاي يفسر النقليات على كيف ما يبي، يقول لك الحمد لله رب العالمين يعني الحاكم بأمر الله الفاطمي. قرمطة معناه تمويه في النقليات، والسفسطة تمويه في العقليات، احفظوها. القرمطة سفسطة في النقليات، تمويه في النقليات، والسفسطة تمويه في العقليات. تقول له الله موجود، يقول لك وش دليل وجوده؟ تقول آثاره مفعولاته. قال أنا ما أقبل. هذه سفسطة، ما تقبل شو نسوي معك؟ ما عندك عقل، احنا ما أنت عليهم بمصير. حمدان قرمط هذا أول من أظهر تفسير الآيات والأحاديث التي يراها بحسب ما يريد، فكان منشأ الباطنية. منشأ الباطنية، من هم الباطنية؟ الذين يفسرون القرآن بأي معنى يريدونه. يعني مثلا أقيموا الصلاة، قال قفوا عند قبور مشايخكم، هذا يسمونه تأويلا. هذا ما هو تأويل، هذا لا بعرف المتأخرين فضلا عن عرف المتقدمين، لأن المتأخرين يقول صرف اللفظ عن المعنى الراجح المرجوح بدليل يقترن به، لا بد يكون هناك قرينة لفظية موجودة. قرينة إيش؟ مثل ما قلنا بأيدينا. ما هي القرينة اللفظية؟ القرينة اللفظية أنه أضاف العمل إلى اليد ثم عداه بالباء، ولم يقل خلقت بيدي، ولم يذكر المثنى، والمثنى نص في العدد، وأيدينا جمع يراد منه التعظيم، وإيش يراد منه مطلق المراد به الصفة بعينها، عندنا قرائن. ثم الباطنية، كل من يقول إن للنص ظاهرا وباطنا، يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، بأي تفسير؟ بتفسير الباطني، مثل ما يقول الألوسي في تفسيره روح المعاني، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال حظ الشيطان من قلوبكم، شلون ما أعرف بأي لغة هذه، ولا بلغة الجن، ولو أني ما أعرف لغة الجن. تعرفون لغة الجن؟ ها؟ تعرفون ولا تعرف؟ هو قطعا في منهم من يتكلم العربية ومنهم من يتكلم الأعجمية، هذا قطعا يعني ما يحتاج، لكن هذا لا وجود له. تفسيرات القرامطة والباطنية، قال كتب عليكم الصيام، يقول الدرزي كتمان أسرار ملتكم. يلا شلون الحين بأي لغة؟ يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة يعني اعتقد أن الشيخ هو المخلص يكفي خلاص. تأويل القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر هذا لا يسمى تأويلا، وإنما أنا أسميه تخريفا، تخريفا وهو الصواب. وكذلك تأويلات الجهمية والمعتزلة لآيات الصفات، هذا كله ولما جاء في اليوم الآخر. يقول ابن رشد الحفيد، يقول إن الشريعة جاءت بما هو تخييل وليس في الحقيقة شيء واقع، يعني ما في لا جنة ولا نار. هذا شو نسميه الحين؟ هذا تأويلات الفلاسفة. يقول المعتزلة كل ما جاء فيه عذاب القبر ونعيمه يقول هذا ليس على البدن، هذا على الروح فقط. آيات القدر يؤولونها، آيات الصفات، يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بقدرتي، بس الآية بيدي مثنى، أنت قلت بقدرتي، شلون؟ هذه إشكالية كبيرة عليك. قال لا بقدرتي، ليش الله له قدرتان فقط؟ قال لا بقدرتي ونعمتي، بأي لغة ما أعرف. وهل قدرة الله كقدرنا؟ لا، إذن يد الله ليست كأيدينا، ليش تأول؟ خليك على الأول أحسن. هو من تحريف الكلمة عن مواضعه. قال الشيخ، هذا نص كلام شيخ الإسلام بن تيمية، وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. يعني إذا أخطأ بعض السلف في معنى التأويل المنفي، وما يعلم تأويله إلا الله، وفيما يثبت والراسخون في العلم، لا شك أن السلف عامة يقولون التأويل المنفي هو المتشابه المطلق، هذا كلام عامة السلف، وهذا هو التأويل الذي لا ينبغي الخوض فيه، وما أثبتوه هو التأويل الذي يكون بمعنى التفسير، أو التأويل الذي يكون بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به. وأما التأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، لاحظ صرف الكلم عن ظاهره إلى إيش؟ ما يخالف ظاهره. شنو معنى يخالف؟ يعاكس. شلون؟ أضرب لكم مثال. الله سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، الله وين؟ في العلو. يجي المتأخر يقول الله ليس في السماء، الله يقول أأمنتم من في السماء، هو يقول ليس في السماء، متضادان ولا ليس متضادان الكلمة هذه وهذه؟ هذا معنى كلام الشيخ. التأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، عكس تماما. يجيب لك أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى يقول إنني معكما أسمع وأرى، يقول الجهمي إن الله لا يسمع ولا يرى. الله يقول أسمع وأرى، هو يقول لا يسمع ولا يرى. هذا يمكن إنسان عاقل يقبله؟ الله سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذول يقول الله ما يسمع. والله يسمع تحاوركما، هو يقول ما يسمع. والله سميع عليم، يقول لا يوصف بالسمع ولا بالعلم. لاحظ، هذا التأويل مردود، صرف اللفظ كلمة عن ظاهره إلى ما يضاد، ما يعاكس الظاهر. هذا عكس مراد الله ورسوله. قال ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد. يعني الآن لما يأتي إنسان ويقول وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فيأتي الإنسان ويقول الله معنا بذاته، فأول تأويلا يخالف ظاهر القرآن، الرحمن على عرش استوى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لا تظن أن خلق السماوات والأرض عشان يدخل فيه، مثل ما أنت تصنع البيت عشان تدخل فيه. لا، الله ما هو محتاج لا للسماوات ولا للأرض ولا للعرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ولا تظن أنه لما استوى على العرش يخفى عليه شيء في الأرض والفرش، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن وهو معكم، لو قال قاله معكم أن الله في المخلوقات صار مضادا لآية أأمنتم من في السماء، مضادا لآية الرحمن العرش استوى، مضادا لآية يخافون ربهم من فوقهم. هذا التأويل مردود. فإذا قال وهو معكم أي بعلمه، هذا المعنى لا يخالف الرحمن العرش استوى، ولا يخالف الآية بدلالة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، أي بعلمه الذي أخبرك قبله، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. إذن الكلام عن العلم. فننتبه لهذه المسألة. ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، على عكس مراد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، وهم يقولون لا لا لا، الجبل ما يحب. ليش ما يحب؟ قال جماد ما يصير، شلون يحب؟ إذن أنت عكست مراد الله ورسوله. هذا لا يجوز أيها الإخوة. هذا هو التأويل المردود. ولا يوجد في السلف من قال هذه الآية وهذا الحديث مصروف عن ظاهره، لا سيما في باب إيش؟ الأخبار والصفات والغيبيات. مع أنهم قالوا مثل هذا، قالوا هذه الآية ظاهرها غير مراد وهذا الحديث ظاهره غير مراد في باب الأحكام، في باب الأحكام، مثل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها عروة بن الزبير يا أمه ما أرى على أحد من حرج إن هو طاف بالبيت أن لا يسعى بين الصفا والمروة، لا يسعى. خلاص، هذا التأويل الآن مردود. فقالت رضي الله بئس ما قلت، لو كانت الآية كما تقول لقال الله فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. الآية ما فيها لا، الآية ما فيها لا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وإنما نزلت في قوم تحرجوا من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، فأخبر الله عنهم أنه رفع الحرج عنهم. إذن نقول السلف رحمهم الله قالوا هذه الآية ليست على ظاهره، أو هذا الحديث ليس على ظاهره في آيات الأحكام، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. وأما في آيات الصفات والغيبيات فلم يقولوا هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: نفي المجاز صرح بنفيه المحققون ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات: هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة. لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك.
المجاز أو الحقيقة والمجاز هكذا يذكرونه في كتبهم، يقولون في كتب علوم القرآن كما ذكره الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان والزرقاني في مناهل العرفان وغيرهم وابن الجوزي وغيرهم، يقول الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. أول سؤال يرد: من الذي قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ لما تبحث من حيث الواقع العملي لا تجد لذكر المجاز، لا تجد لكلمة المجاز ولكلمة الحقيقة وصفان للكلام في كلام السلف ولا في كلام الجاهليين قبل الإسلام، يعني 100 سنة 200 سنة 300 سنة من عهد أمة الإسلام لا تجد في عباراتهم وكلماتهم هذا كلام حقيقي وهذا كلام مجازي، ما تجد. من هين جاء؟ أول من أطلقه الرماني من علماء المعتزلة، وهم الذين تذرعوا بإطلاق الحقيقة والمجاز إلى التأويل. قالوا: المجاز ما يحتمل التأويل، المجاز ما يحتمل التأويل. طيب، إذا كان المجاز هو ما يحتمل نفيه أو ما يصح نفيه، ما هو تعريف المجاز عند المجازيين؟ عندهم تعريف كثيرة، منها: المجاز ما يصح نفيه، المجاز خلاف الحقيقة، المجاز لا يدل على معناه إلا بقرينة، المجاز لا يدل على معناه عند أول وهلة، هكذا تعريفات كثيرة. نقول إن المجاز لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب قبل الإسلام. وأنا العبد الفقير كنت أقول برهة من الزمن بأن الخلاف لفظي، واتبعت فيه ابن قدامة رحمه الله في كتابه في أصول الفقه، شو اسم كتابه؟ لا، كتابه في أصول الفقه روضة الناظر وجنة المناظر، كنت أقول بقوله بأن الخلاف لفظي، وذكرت هذا في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم، لكن إن شاء الله في الطبعة القادمة سأسحب هذا الكلام. لكن بعد جمعي لكلام شيخ الإسلام مع شيخنا الشيخ عبيد في كتابنا إمتاع ذوي العرفان فيما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، تبين لي بجلاء أن هذا الكلام خطير، القول بالمجاز خطير. وذكرنا في هذا الكتاب أكثر من 60 عالما من علماء السلف ليس في كلامهم ذكر المجاز البتة، فضلاً عن من أنكره صراحة، فضلاً عن من أنكره صراحة. فلا يهولنك إطباق المتأخرين على إثباته، ما لك دعوة، بس قل لهم شيء واحد، قل لهم جيبوا لي من كلام البخاري في صحيحه وهو أكثر المحدثين شرحا للكلمات الغريبة. جيبوا لي هذا الكلام في كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، ما يقدرون. إذن نقول صرح بنفيه المحققون، وذكر شيخ الإسلام منهم ابن حامد وابن وهب وداود بن علي ومنذر بن سعيد وابو إسحاق الإسفرائيني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومن آخرهم شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه العجيب العظيم رفع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. ما في مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب، وهذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة اللغة كسيبوي والخليل والأخفش، ولا يعرف في كلام ثعلب، ولا يعرف في كلام أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وابن داود والترمذي، ولا يعرف في كلام أهل الفقه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أي نعم ورد في كلام الإمام أحمد في بعض مناظراته أنه قال هذا من مجاز اللغة، فظن بعض الناس أنه يرى التقسيم، وهذا خطأ، لأن ما مقصوده بمجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، التشبيه والكناية والاستعارة هذا جائز في اللغة، فأنت تقول زيد كالأسد ما في أي إشكالية، ما في أي إشكالية، أيا كان نوع التشبيه أيا كان نوع الاستعارة كل ذلك جائز في اللغة. وحدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة قطعا، ومما يؤكد على خطورة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أن العلامة ابن القيم سماه طاغوتا. شنو سماه؟ طاغوت. هذا يدلك على خطورته، وتذرع به المعتزلة، كل ما تجيب لهم آية يقول لك هذا مجاز، كل ما تجيب لهم آية يقول لك هذا مجاز، والجهمية تذرعوا بالمجاز، بل أقول ما من مبتدع إلا ويتذرع بالمجاز. خذوها قاعدة، حتى الباطني يقول أنتم مو قلتم أن في مجاز؟ قلنا إيه، فرضا قلنا إيه، قال خلاص يا أخي هذا مما يجوز في اللغة، شو تقول أنت هذا من مجاز الكلام؟ ما تقدر تسكر، ما تقدر تغلقه. ثم قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه، أما كلام الله بالمجاز فهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن المجاز أحد التعاريف للمجاز أنه خلاف الحقيقة، وهل يمكن أن يكون في كلام الله خلاف الحقيقة؟ والله يقول عن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، قال الحق والحق أقول. الله ما في كلامه إلا الحق، ما في مجاز. وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وأصحابه رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان. طيب إذا قال قائل تكلم به بعض أهل اللغة من السلف، قلنا من؟ قال من المتأخرين. زين ما يخالف من بعد، هم نقبل مو مشكلة، بس منه؟ قال أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه مجاز القرآن، هذا كتاب ألفه في التفسير، أبو عبيدة معمر ابن المثنى مجاز القرآن، مطبوع الكتاب. نقول مراده بمجاز القرآن يعني ما يجوز في اللغة من الكناية والاستعارة والتشبيه ونحو ذلك، وليس مراده أن الكلام في نفسه منقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز. هذا كلام، انتبه لهذا. وقد ذكر شيخ الإسلام كما ذكرنا في هذا الكتاب أكثر من 60 وجه في نفي المجاز، ما في مجاز، كسر تكسير. إذن ما جاء في كلام الإمام أحمد أو في كلام معمر بن المثنى فالمقصود ما يجوز في اللغة. وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ نضرب لكم مثال الآن، يقولون المجاز: واسأل القرية التي كنا فيها. قال: والقرية لا تسأل، اتقوا الله. الله يقول واسأل القرية، وانتم تقولون القرية ما تسأل، انتم عكستم خبر الله. هذا قلنا التأويل لا يجوز تسميته تأويلا، هذا لو قلنا إنه تأويل يكون مردود ولا لا؟ ما هو التأويل المردود؟ ها، تفسير اللفظ بعكس مراد الله ورسوله، فكيف تسمونه مجازا ثم تعاكسون به مراد الله ورسوله؟ قال عجل: وش المعنى؟ قلنا القرية في لغة العرب يطلق على ثلاثة أشياء: على الخرابات والبيوتات، على الناس، عليهم معا. أنتم إذا ما فهمتم ماذا نفعل؟ وسلوا القرية، الناس الذين تقرينا عندهم، الذين استضافونا وأعطونا القرى. إذا أنتم ما تفهمون ماذا نفعل نحن يا أخي؟ هل اللوم علينا ولا عليكم؟ اللوم عليهم، ما هو على كلام الله ورسوله. يقولون جدارا يريد أن ينقض، الجدار لا ينقض، اتقوا الله عز وجل. الله يقول جدارا يريد أن ينقض، وأنتم تقولون ما ينقض؟ أعوذ بالله، هذا عكس خبر الله. لو قلتم جدارا يريد أن ينقض، يريد بمعنى يقارب أن ينقض، أن يسقط، قلنا هذا تفسير مقبول، لأنه ليس عكس مراد الله. أما أنك تقول الجدار لا ينقض إذن هذا مجاز، هذا عكس خبر الله، ما يجوز. يا أخوان التهذب مع كلام الله واجب. الله يقول شيء ونحن نأتي عكسه، ما يجوز هذا. يقول جدارا يريد أن ينقض مجاز، لا، ما هو مجاز. كيف يريد؟ نقول كيف مجهول. الله يقول، الله جل وعلا يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كيف قالتا؟ يلا أعطونا كيف، يعرفون؟ يقول هذا مجاز بعد. أي والله، يقول المجاز. قالتا أتينا طائعين، ما قالتا بلسان الحال، ما قال، قالتا بلسان الحال. أعوذ بالله، إيش الكلام هذا يا أخي؟ مصيبة المجاز مصيبة، حتى وصل بهم الأمر أنهم قالوا الجنة مجاز، النار مجاز، البعث مجاز، الحشر مجاز، ما في شيء، الدين كله مجاز، ما في حقيقة. والله هذا قاله فيلسوف ابن رشد، الفارابي وغيره وغيره وغيره. هذا باب خطير أيها الإخوة. فقولهم المجاز يصح نفيه، نقول كيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. ثم ذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز في كتابه العظيم المطبوع، لكن الموجود منه ناقص، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، كتاب عظيم، كتاب من أنفس ما يكون في باب الاعتقاد. يا ليت لو عندنا وقت نقرأ هذا الكتاب. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الإعجاز المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. والقرآن معجز أبدا، أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو 10 سور أو سورة. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك. حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة.
أصل كلمة الإعجاز مصدر من أعجز يعجز إعجازا، مصدر من أعجز يعجز إعجازا، أي أدخله في العجز. أعجز يعني أدخله في العجز. أدخله في أن أصبح عاجزا. وهل كلمة الإعجاز أو كلمة المعجزة وردت في القرآن الكريم؟ كلمة الإعجاز أو المعجزة ما وردت في القرآن الكريم ولا في السنة، وإنما الوارد في القرآن والسنة كلمة الآية والآيات والبينة والبينات. قال الله عز وجل: فذانكما برهانان من ربكما. برهان، فسمى الله اللي في اصطلاح المتأخرين معجز سماه الله برهانا. وآية، قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه أو ملئه، في 9 آيات قال: إن في ذلك لآية لآيات. إذن تسمى ما يكون مع النبي من الأمور الخارقة للعادة المقرونة بالتحدي السالمة عن المعارضة يسميه الله آية وبرهانا وبينة. والمتأخرون اصطلحوا على تسميته إعجازا، أي بمعنى أن الرسول يأتي ويقول: إن الله أعطاني كيت وكيت وهو دليل على أنكم عاجزون عن الاتيان بمثله، فأنا مرسل من عنده. وهنا أرى لزاما علي أن أنبه أن الإعجاز ليس فعلا للنبي، الإعجاز ليس فعلا للنبي ولا قولا للنبي، إنما هو فعل للرب تعالى وقول للرب تعالى. الإعجاز يعني لما قال الله لموسى: نضرب بعصاك البحر، موسى لو ضرب البحر 100 مرة لن ينفلق، 1000 مرة لن ينفلق، 1,000,000 مرة لن ينفلق، لكن الله هو الذي فلق له البحر وجعل ضرب العصا آية له فقط. قال: أبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذني أو بإذن الله. إذن لا يحيى عيسى عليه السلام لا يحيي بنفسه، إنما الله هو الذي يحيي، ويظهر ذلك على يده آية له، آية له. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الماء فيكثر الماء، ليس هو الذي يكثر الماء، إنما الله الذي يكثر الماء. لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد، أن آيات الأنبياء أفعال للرب تبارك وتعالى وأقوال له سبحانه، يظهره الله على يد النبي، وهو أمر خارق، خارق بمعنى لا يستطيعه الناس والبشر، مقرون بالتحدي. وبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام كما في كتاب النبوات يعترض على هذه العبارة ويقول أن كلمة مقرون بالتحدي لا يصح، فإنه لا يشترط في كون الآية آية أن يكون فيه اقتران، سالم عن المعارضة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ولهذا قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده يعني أخرجها من جيبه، الجيب اللي هو الدرع الثوب، أدخلها في داخل درع الثوب ثم أخرجها، فإذا هي بيضاء للناظرين يشع نورا بلا برص. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر. ثم استشارهم قال: ما تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فحصل التحدي ووجد التحدي ثم عجزوا، فسلم لموسى آيته عن المعارضة، فدل أنه نبي. وهنا فرق كبير بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. المعتزلة يقولون: إن الله يدخل العجز عن العباد عن الإتيان بمثل المعجزات، وإلا هم قادرون على الإتيان بالمعجزات. وما أنا ما أدري والله، يقولون أنهم عقلانيين، وين عقولهم؟ شلون يقدرون يفلقون البحر؟ ماني عارف. بيسوون جسر، طيب إذا سووا جسر هذا ما يسمى فلق البحر، سووا نفق من تحت الماء، هذا ما يسمى فلق البحر ولا لا؟ فلق البحر معناه أن يصبح البحر جزئين ولا ترى ما الذي يمسكه ها هنا، ما الذي يمسكه ها هنا وأنت تمشي، هذا معناه، مو معناه تسوي جسد تسوي نفق. سبحان الله، والله يا أخي شيء يرفع الضغط، والله هؤلاء يرفعون الضغط. مشكلة يقولون أنهم عقلانيين، وين عقلانيتهم؟ يفكروا شوي في آيات الله عز وجل. فقولهم أن الله أدخل العجز على العباد ولا هم قادرين، ليش؟ بناء على اعتقاد فاسد أن آيات الأنبياء ليست أفعالا لله، وهنا المشكلة وهنا المصيبة. نقول القرآن معجز أبدا، أعظم آية من آيات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لأن النبي إذا مات انتهى معه معجزته، وأما القرآن باق لبقاء الدين إلى قيام الساعة. أعجز الفصحى، تصوروا معي عندهم مسابقات شعرية، مسابقات سنوية في سوق عكاظ وذي المجاز والمجنة، ويعطون جوائز للي يجيبون الأوائل في الشعر وفي النثر وفي الخطب. فجأة رجل يعرفونه لم يتسابق ولا مرة، ولم يقل شعرا ولا مرة، ولم يخطب فيهم ولا مرة، فجأة يقول لهم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تطير عقول المشركين، يتعجبون، ما في حياتهم سمعوا كلاما مثل هذا الكلام، لأن كلامهم كان عبارة عن كلامين: إما نظم وإما نثر، أما هذا فلا هو منظوم ولا هو منثور، ما عرفوا إيش هذا. تعجبوا مما فيه من الفصاحة والبلاغة الآخذة للألبان الجاذبة للقلوب المطربة للأسماع، شيء عجيب. ما الذي حصل؟ كلهم، حتى الوليد بن الوليد، الوليد بن المغيرة عفوا، طبعا الوليد بن الوليد ابنه أسلم، خالد بن الوليد أسلم، الوليد بن المغيرة فيلسوف مكة، فيلسوف قريش، وكان يتقن اللغات ويعرف كتب، قال له: يا أبا الوليد قل فيه شيئا. قال: قولوا أنتم. قالوا: نقول إنه مجنون. قال: عرفتم المجانين كيف يتكلمون بمثل هذا الكلام؟ قالوا: كذاب. قال: قد جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا: لا. قال: إذن لا يصدقكم الناس. قالوا: نقول إنه شاعر. قال: أنتم اللي حكماء في سوق عكاظ والمجنة وكذا، وين هذا، وين وين الشعر؟ قالوا: نقول إنه كلام الكهان. قالوا: قد عرفتم همهمة الكهان. قالوا: نقول السحر. قال: والله ما هو بسحر، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاء، وإن علاه مثبر، وإن أسفله مغدق، وما أرى هذا يخرج إلا من إل، من إل يعني من الله. فقال بعضهم يضرب كفا على كف: لقد صبع أبو الوليد. فجاء إليه أبو جهل ومعه مال كثير، قال: يا أبا الوليد، إن كنت تريد مال أعطيناك. قال: مه. قال: سمعناك قد صبوت. قال: والله ما صبوت. قال: فوالله لا نرضى لك مقالة حتى تقول في القرآن شيئا. ففكر وقدر، تحرك، تقدم، تأخر، يفكر في دار الندوة، رايح جاي والناس كلهم صامتين ساكتين يطالعون فيلسوفهم مش راح يقول. فقال: يا قوم، والله ما أرى شيئا أقرب إليه إلا أن نقول إنه ساحر، فإنه يفرق بين الأب وابنه إذا أسلم، والمرء وزوجه إذا أسلم. فأنزل الله في شأنه الآيات في سورة المدثر: إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ما جاء الوليد قال له يا محمد مو أنت تقول ليسلم يدخل الجنة؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا. كان بطل الدين كله صح ولا لا؟ ليش؟ لأن الله قال سأصليه سقر، فلو أسلم ما كان يدخل سقر، يصير الخبر هذا كله باطل. يقول أشوفوا هذا الدين، أمس يقول لي تدخل النار واليوم يقول لي تدخل الجنة، لأن سأصليه سقر خاص ولا عام؟ خاص. الخبر الخاص لا يقبل، الخبر العام لا يقبل النسخ، فكيف بالخبر الخاص؟ أيها الإخوة، إعجاز القرآن ما ذكره الشيخ أن مع حرصهم على معارضتي تحداهم الله تعالى، وكان التحدي على مراحل، أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما قدروا، أن يأتوا بعشر سور مثله ما قدروا، أن يأتوا بسورة من مثله ما قدروا، ثم كرر هذا التحدي في سورة البقرة عاما للمشركين واليهود والنصارى وأهل الأرض، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أما وجوه إعجاز القرآن، كل ما ذكره الشيخ هذا من وجوه إعجاز القرآن، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما جميلا، قال كل أحد قال في إعجاز القرآن بحسب ما بلغه علمه، وإعجاز القرآن لا منتهى له. إعجاز القرآن لا منتهى له. ومن أعجب أوجه إعجازه هذا، أنا تأملته بنفسي مدة من الزمن، من أعجب أوجه إعجازه لا مثيل له في الدنيا، أن الرجل الذي يعرف قراءته ولا يفهم العربية ولا كلمة من معانيها يتلذذ بقراءتها. وأنا أتحدى إنسان على وجه الأرض يتقن أي لغة غير اللغة العربية، يقرأ أي كتاب بتلك اللغة وهو لا يفهم المعنى، أن يتلذذ ولو بخمس صفحات منها لا يستطيع. تجلس عند الرجل من الصين يأتي يقرأ القرآن من العصر للمغرب لا يفهم ولا كلمة، لو قلت له ما اسمك لا يفهم، هو يتلذذ بالقرآن. كيف لا تعرف؟ سر الله عز وجل إعجاز. أنا أعرف أقرأ إنجليزي مكسر، لو جابوا لي أحسن شيء في البلاغة الإنجليزية مثل شنو؟ ما تعرف؟ بلى، شكسبير. لو جابوا لي أقرأ صفحة مكسر وحمل. طيب هذا الرجل الأعجمي الذي يقرأ القرآن مكسرا لماذا لا يمل؟ يتلذذ، يبكي، يدمع عينه، هو لا يفهم. ما الذي يبكيه؟ ما الذي يدميه؟ ما الذي يجعله يقرأ؟ هذا سر القرآن. على كل حال، أوجه إعجاز القرآن كثيرة، كلما تدبرت في المعاني وجدت إعجازه، تدبرت في الأحكام وجدت إعجازه، تدبرت في الأصوات وجدت إعجازا، تدبرت في الترتيب وجدت إعجازا، تدبرت في المناسبات وجدت إعجازا، في كل آية من آيات القرآن إعجاز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على الأمثال إن شاء الله.